اللهم صل على محمد وآل محمد الطاهرين المعصومين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
كان كلامنا في يوم أمس في وجه حجية العقل والدليل العقلي. أحسنت يا شيخ، ما هو الوجه في ذلك؟ الوجه في ذلك ما تقدم من حصول القطع بعد أن حصل القطع بالملزوم وحصل القطع بالملازمة التي يدركها العقل إدراكا قطعيا، فالنتيجة القطعية الطبيعية هو القطع باللازم الذي هو الحكم الشرعي. هذا هو وجه حجية الدليل العقلي وحكم العقل عليه السلام. لكننا مع ذلك نجد أن الإخباريين عليكم السلام ذهبوا إلى عدم حجية الدليل العقلي. استغرب المصنف من هذه الرؤية الإخبارية، ولا يجد بدا من بحث هذا المطلب لكي يتضح الحال فيه. يمكن أن نوجه كلام الإخباريين في ثلاثة محاولات. عين هذه المحاولات ذكرها المصنف رحمه الله في أوائل الجزء الثاني عندما تحدث عن الدليل العقلي والمستقلات العقلية. في باب المستقلات العقلية أتحدث، في باب المستقلات العقلية وكلامنا أعم. في باب المستقلات العقلية توجد أربعة أمور لا بد من اجتماعها جميعا حتى ينتج لنا حجية الحكم الشرعي المستكشف عن طريق الدليل العقلي الذي هو من المستقلات العقلية. أولا، أصل الحسن والقبح، أن الأفعال لها صفات واقعية هي الحسن والقبح، لها صفات تثبت في الواقع. طبعا عند الحكميين، عند الحكماء، هناك صفات يبني عليها العقلاء التي تتطابق عليها آراء العقلاء. ثانيا، قدرة العقل، إدراك العقل، يمكن للعقل أن يدرك هذه الصفات. ثلاثة، أن العقل يدرك ملازمة، إدراك العقل للملازمة، الملازمة بين حسنه، حسن الصدق، وبين وجوب الصدق. ورابعا حجية القطع، حجية القطع بوجوب الصدق عند الشارع، هذا الحكم الشارع. وظيفة العقل العملي، وظيفة العقل العملي في الحقيقة ترتكز على النقطة الثانية، عقل عملي. فإن العقل يدرك الحسن والقبح، هذا واحد. وأما القسم الثالث وهو إدراك العقل للملازمة، هذه وظيفة العقل النظري، هذا عقل نظري. كما أن حجية القطع أيضا من وظائف العقل النظري. حينئذ تعال معي، تعال معي لنرى أن الإخباريين أين يقع كلام. طبعا في باب العقل، في باب غير المستقلات العقلية، في باب غير المستقلات العقلية مباشرة نروح للثالث والرابع، العقل يدرك الملازمة بين حكم شرعي مثلا وحكم شرعي آخر، وجوب الحج ووجوب مقدماته وحجية هذا القرض. حينئذ أين تكمن محاولات الإخباريين للنيل من حجية الدليل العقلي؟ ثلاث محاولات. أمس أخذنا المحاولة الأولى والثانية. المحاولة الأولى حاولت الفت في أصل حجية القطع، قالت أن القطع القاطع الناشئ من الدليل العقلي مو حجة، لأن الشارع ردع عنه، الشارع قادر على أن يردع عنه. هذه وين مرتكز المحاولة؟ إلى النقطة الرابعة. إلى النقطة الرابعة المصنف قايل لو أن الإخباريين يقصدون هذا المعنى فإننا لا نقبل، لأننا قد تقدم لدينا في الجزء الثالث أن حجية القطع ذاتية لا تنسلخ ولا تنفك عنه أبدا. المحاولة الثانية، في يوم أمس أيضا المصنف طرح المحاولة الثانية. في المحاولة الثانية كان يقول إذا قبلنا دعوة الإخباريين في المحاولة الأولى، يعني رضينا بإمكانية ردع الشارع عن القطع، صحيح؟ لو رضينا بذلك، خب هذا إمكان عقلي، الإمكان العقلي هم ما يثبت الوقوع، لابد من دليل على الوقوع. أيها الإخباريون تقولون الدليل العقلي مو حجة، يقولون يعني أن الشارع ردع عن الدليل العقلي، جيبونا عن القطع الناشئ من الدليل العقلي، قلنا دليل واقعي خارجي، قلنا قالوا بني عدنا قوله عليه السلام إن دين الله لا يصاب بالعقول، تلاحظون كيف؟ فعلنا دليل، صحيح؟ شوفوا عبارة يوم أمس، عندي شغل بيها شوية. شوفوا عبارة يوم أمس شنو قال المصنف. الناحية الأولى في إمكان أن ينفي الشارع حجية هذا القطع، قال هناك هم قلنا هذا النهي مستحيل. الثانية، لاحظ الثانية، لو تنزلنا نحن وقبلنا بما ذكره الإخباريون في الناحية الأولى بعد فرض إمكان ردع الشارع عن القطع، بعد فرض إمكان نفي الشارع حجية القطع، هذا إمكان عقلي، خب هذا الإمكان العقلي نحتاج إلى ردع حقيقي واقعي خارجي، جيبونا دليل، مجرد الإمكان لا يثبت وجود ردع. قال بعد فرضك هل نهى الشارع عن الأخذ بحكم العقل؟ ادعى ذلك جملة من الإخباريين الذين وصل إلينا كلامهم مدعين أن الحكم الشرعي لا يتنجز. شنو يعني لا يتنجز؟ يعني لا يجوز الأخذ به إلا إذا ثبت من طريق الكتاب والسنة. كيف ناقش المصنف هذه المحاولة؟ لاحظوا يا إخوة، المناقشة هي في قوله وأما ما ورد، هاي مناقشة المحاولة الثانية. لو سلمنا بإمكان الردع حينئذ هل ردع؟ قالوا نعم، إن دين الله لا يصاب بالعقول، نجاوب على هذا الوقوع، نقول لا أبدا، هذه الروايات أولا في مقابلها روايات أخرى تقول العقل حجة باطنية، فهناك تعارض ظاهري، كيف نجمع؟ نفسر الروايات بتفسير ينسجم مع الظهور. تلاحظ بالذي مر في يوم أمس، اللي أرد أقوله قول المصنف بعد ذلك قبل الحل، بعد المحاولة، بعد أصل المحاولة، قال المصنف أقول شنو معنى فسرنا في يوم أمس، شنو معنى أن المصنف هنا أرجع الدعوة في المحاولة الثانية أرجعها إلى مطلب آخر، إلى دعوة أخرى. لو أن الإخباريين قالوا نحن لا نقبل حجية الدليل العقلي، لأن الشارع نهى عن اتباع القطع الناشئ من الدليل العقلي، وأمرنا وأمرنا بالأخذ بالحكم الشرعي الذي يفهم من الدليل الشرعي فقط. هاي دعوة مردها إلى أن الأحكام الشرعية قيدت بالعلم بها عن طريق الكتاب والسنة. هذا معنى لاحظوا موشي هذا أقول، شوفوا لاحظوا أقول، ومرد هذه الدعوة في الحقيقة إلى دعوة تقييد الأحكام الشرعية بالعلم بها من طريق الكتاب والسنة، وهذا خير ما يوجه به كلامهم. اللي أرد أضيفه الآن هو هذا، اللي أرد أضيفه هذا، تذكرون أنه في هذا الموضوع مضى بحثه من قبل المصنف، وقال المصنف رحمه، قال المصنف يوجد لدينا قيدان. القيد الأول، لو أنه قيدنا، لو أن الشارع أراد أن يقيد هذا الامتثال بقصد القربة، قصد القربة أن يقيد قيد قصد القربة، هذا قيد. هل يمكن للمولى أن يقيد الأمر بقصد القربة بقصد امتثاله؟ يمكن لو ما يمكن؟ يقول إذا صليت فاقصد امتثال الأمر، هل يمكن أو لا يمكن؟ قال لا ما يمكن، هذا مستحيل، صحيح؟ بعد هذا قيد. القيد الثاني هو قيد الأخذ، هذا أخذ هو قيد، قيد أخذ العلم بالحكم في موضوع ذلك الحكم. قال يمكن، مر عندنا أنه لا يمكن، هذا أيضا لا، لكن المصنف فرق بينهما. أنا أشرت إلى التفريق بين الاثنين. التفريق هو أن القيد الأول مشكلته إثباتية مو ثبوتية، مشكلته إثباتية، يعني لو موجود عند قصد القربة دخيل في الملاك والغرض، يريد ياخذه هو كمشرع، ياخذه في الدليل في الأمر، ما يقدر، لأن دول الأصوليين قاعدين ركبوا نص الشارع، قالوا له هذا دورون مدري شنو. فالإشكال إشكال الاستحالة، هذا إشكال، هذا إشكال إثباتي. ومن هنا كيف يمكن أن نتجاوز هذا الإشكال الإثباتي؟ تذكرون النائم كيف حله؟ قال عن طريق متمم الجعل، يجي دليل ثاني يقول ترى ذاك الأمر اللي أنا قلت لكم عنه ما أقبل من دون، ما أقبل الامتثال من دون قصد القربة. المشكلة كانت في القيد الأول إشكال في قيد قصد القربة، إشكال إثبات. وأما القيد الثاني أخذ العلم بالحكم في موضوع ذلك الحكم، قال إشكال ثبوتي، يعني استحالة واقعية، يعني مو ممكن، ما يمكن أساسا، مو إذا يريد ما يقدر، ما يمكن أساسا حتى في مقام الثبوت أن يأخذ العلم بالحكم في موضوع ذلك الحكم، لمحذور الخلف والدور وتقدم المتأخر، لا يمكن ذلك، هذا مستحيل وعليه. فإذا أخذ العلم بالحكم هذا مستحيل يا أخي، مستحيل ثبوتا وعليه. أنا اللي أرد أقوله أكو عدم انسجام بين مطلع المحاولة الثانية وبين قوله أقول، لأنه مطلع المحاولة الثانية ماذا قالت؟ قالت نحن نفترض تنازلنا عن المحاولة الأولى، ونفترض إمكان ردع إمكان، لاحظ، إمكان ردع الشارع عن اتباع القطع الناشئ من الدليل العقلي. إذن يمكن، لكن المشكلة هل عندكم دليل على الوقوع والردع؟ لو ما عندكم قالوا عندنا، ما هو؟ إن دين الله لا يصاب بالعقول. إحنا راح نجاوبهم بقولنا وأما ما ورد، هذا مطلع المحاولة الثانية. في قوله أقول إجا المصنف يحاول أن يفسر هذه المحاولة الثانية بإرجاع الدعوة إلى هاي الدعوة. قال: أقول مرد هذه الدعوة في الحقيقة إلى دعوة تقييد الأحكام الشرعية بالعلم بها من طريق الكتاب والسنة، وهذا خير ما يوجه به كلامه. ولكن قد سبق الكلام مفصلا في مسألة اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل من هذا الجزء، فقلنا إنه يستحيل تعليق الأحكام على العلم بها مطلقا فضلا عن تقييدها بالعلم الناشئ من سبب خاص، وهذه الاستحالة ثابتة حتى لو قلنا بإمكاننا في حجية القطع لما قلناه من لزوم الخلف كما شرحناه هنا. خب، هذه الاستحالة تنسجم مع القول بإمكان نفي حجية القاطع؟ ما يمكن. لو قلنا بأنه هذه الاستحالة ممكنة، هذا الأخذ ممكن، إذن ماكو استحالة. أما لو قلنا مستحيل، إذن لا يمكن أخذه أساسا. هذه الدعوة معناها، هذه لو قلنا أن دعوة الإخباريين مرجعها إلى العلم، إلى أخذ العلم بالحكم الشرعي بواسطة القرآن والسنة في موضوع ذلك الحكم، إذن هذا الأخذ مستحيل، كل الدعوة مستحيلة، لا يمكن للشارعي أن يأخذ مثل هذا القيد، هذا يحول الدعوة إلى دعوة مستحيلة. المصنف قدس سره يعتقد بأنه لا ممكن أنه نبني على إمكان نفي حجية القطع من جهة، ومن جهة ثانية نبني على هذه الاستحالة. لاحظت، أريد أشير إلى نقطة مهمة في كلام المصنف رحمه الله. هو يعتقد بالإمكان، فقلنا يستحيل تعليق الأحكام على العلم بها مطلقا فضلا عن تقييدها بالعلم الناشئ عن سبب خاص، وهذه الاستحالة ثابتة. هاي الاستحالة ثابتة، طبعا هو قال سابقا استحالة ثبوتية، حتى متمم الجعل ما يجي بيه. أشكل على أستاذه، قال له: شيخنا، لا تجيب فكرة متمم الجعل هنا، أصلا هذا مستحيل أن يؤخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم. هاي الاستحالة ثابتة حتى لو قلنا بإمكاننا في حجية القاطع هاي الاستحالة ثابتة وفي محلها. المهم، نظر المصنف قدس سره الشريف بإمكان الاستحالة. هذا كان ملاحظة في المحاولة الثانية. راح نرجع للمحاولة الثالثة. في المحاولة الثالثة
شيخ حسين عبد
السيد،
يعني هذا الركاك أو الضائف
بل،
لأنه قلنا إن كان فرض، إن كان نحن الشارع.
أي المصنف قدس سره يقول هذه ماكو تلازم، يعني يمكن أن نقول أن الشارع يمكنه الرد عن الحجية عقلا، يمكن للشارع أن يرد عن الحجية ويفكك بين القطع وبين حجيته، يمكن، ولكن بما أن دعواكم ترجع إلى أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم فتكون مستحيلة. هذه الاستحالة يمكن ادعاؤها ونثبتها، نحن نقبلها الاستحالة، حتى تنسجم هذه الاستحالة حتى مع إمكان ردع الشارع عن العمل بالقطع ونفي الشارع لحجية القطع. أكو استحالة منسجمة معه، أنا هذا اللي ردت أقوله، أنه هاي الاستحالة إذا كانت دعواهم ترجع إلى هذه الاستحالة فمن الصعب القبول بها. دعواهم إذا ترجع فإنه مو ممكنة، راح تصير أصل الدعوة مستحيلة. على كل حال المصنف يقول يمكن التفكيك، نقول هنا بالاستحالة ونقول هناك بإمكان ردع الشارع عن حجية القاطع، ممكن ذا الاثنين ينسجم. المحاولة الثالثة. في المحاولة الأولى كان تعامل المحاولة الأولى وتفسير كلام الإخباريين كان راجع إلى النقطة الرابعة، ردع الشارع عن حجية القطع في باب الدليل العقلي. المحاولة الثانية لو أمكن أكو دليل رادع خارجا، هم قالوا نعم عندنا، وإحنا قلنا ما يوجد. في المحاولة الأولى والثانية مرتبطة بالنقطة الرابعة. المحاولة الثالثة، طبعا المحاولة الأولى والثانية هم تجي في باب المستقلات العقلية وهم تجي في باب غير المستقلات العقلية، في مسألة وجوب المقدمة هم تجي. وأما المحاولة الثالثة فنظرها إلى النقطة الثالثة، إدراك العقل للملازمة بين حسن الصدق ووجوب الصدق. إذا حكم العقل بحسن النية فعلا حكم الشارع بوجوبه. وهذه المحاولة الثالثة أيضا خاصة بباب المستقلات العقلية. كيف؟ هذه المحاولة الثالثة التي هي إحدى التفسيرات الثلاث لكلام الإخباري. هذه المحاولات الثلاث تفسيرات لكلام الإخباري. المحاولة الثالثة هي التفسير الثالث لكلام الإخباري. تبني المحاولة الثالثة على إنكار الملازم. في النقطة الثالثة في باب المستقلات العقلية، احنا في باب المستقلات العقلية نحتاج إلى أصل وجود حسن وقبح في الأفعال. ثانيا إمكان إدراك العقل لتلك الصفات. ثالثا إدراك العقل للملازمة بين ما حكم بحسنه ووجوب وحكم الشارع بوجوبه. رابعا فالقطع الذي سوف يحصل للمكلف بوجوب الصدق مثلا، هذا القطع حجة. راح تضع المحاولة الثالثة يدها على النقطة الثالثة وتقول العقل يدرك الملازمة أو لا يدرك الملازمة؟ الجواب لا يدرك الملازمة، لا يدرك الملازمة. نحن لا يمكن لعقولنا أن تدرك تطابق حكم الشارع مع حكم العقل، ما حكم بالعقل بحسن. لا تدرك عقولنا مثل هذا التطابق. لا تدرك عقولنا مثل هذا التطابق بحال. الشارع إذا نحن عقولنا إذا أدركت شيء ماذا تدرك؟ لو سلمنا النقطة الأولى والثانية، هناك حسن وقبح في الأفعال، وعقولنا تدرك الحسن والقبح في الأفعال. يعني يمكن لعقلي وعقلك، لعقل أي عاقل، أن يدرك أن الصدق حسن. حينئذ ماذا يقول العقل في النقطة الثالثة؟ العقل يقول في النقطة الثالثة أنما العقل النظري يجي يتحدث، أنما أدرك العقل العملي حسنه، أن العقل العملي إذا أدرك حسن الصدق طابق حكم الشارع إدراك العقل. ماذا يعني ذلك؟ أمعن النظر، العقل العملي ماذا أدرك؟ أدرك حسن الصدق. هذا يعني أن الشارع سوف يدرك ويعلم بأن الصدق حسن عند العقلاء. هذا معنى. إذن لا توجد ملازمة بين إدراك العقل العملي لحسن الصدق وبين حكم الشارع بوجوبه. كلا، العقل النظري يدرك وجود ملازمة ويحكم بوجود ملازمة بين إدراك العقل العملي لحسن الصدق وإدراك المولى لكون الصدق حسنا عند العقلاء. مثل أن هذا تام. أو أقصى ما يمكن أن نقوله أن العقل النظري ماذا يدرك؟ العقل النظري يدرك أن العقل العملي عندما حكم بحسن الصدق فإن الشارع أيضا سيكون الصدق حسنا عنده. لأنه يحكم الشارع بوجوبه أبدا. فرق بين أن يحكم الشارع بوجوب الصدق وبين أن يدرك الشارع أن الصدق حسن. فرق بينهما. إحنا الأوامر والنواهي والتكاليف من وجوبات ومحرمات ما ينفعنا أن نقطع فيها بكون الشارع يرى أن الصدق حسن، لا، لأن اللي يخلينا نفعل ونتحرك مو الملاكات، الذي يجعلنا نفعل ونتحرك هو الأحكام المولوية. هذا ما يعتقده هؤلاء. تلاحظون كيف؟ إذن لا ملازمة، لا ملازمة مدركة عند العقل النظري بين مدرك للعقل العملي بالحوس وبين حكم شارعي أبدا. غاية ما يمكن أن نقول أحد أمره، العقل النظري يدرك وجود ملازمة بين حكم العقل العملي بحسن الصدق وإدراك الخالق والشارع جل وعلا لحسن الصدق عند العقلاء. أقصى ما نقولها أن نتجاوز هذه المرحلة بفقرة واحدة، بخطوة واحدة، أن العقل النظري يحكم، يدرك الملازمة بين إدراك العقل العملي لحسن الصدق وبين حكم الشارع بحسن الصدق، أو قل إدراك الشارع لحسن الصدق أيضا. وهذا لا ينفعنا في النتيجة التي نريدها وهي وجوب الصدق. المصنف يقول هذه أحسن توجيه لعبادها، وهذا التوجيه توجيه ظاهره جميل، ولذلك قد ينطلي على مبتدئ هذا، ومن هنا لا بد من الإجابة عنه. الإجابة عنه تكون ببيان المقصود لديهم. شنو مقصودهم؟ ما هو مقصودهم من قولهم في إشكالهم على النقطة الثالثة؟ ما هو مقصودهم أساسا؟ ماذا يقصدون؟ هناك احتمالان لتفسير عبائرهم، احتمالان. الاحتمال الأول أنهم يقصدون نفي الملازمة من أصل، كما يمكن أن نجده في عباء نفهمه من بعض عبائرهم أو نسبة إلى بعض عبائر الإخباريين، بل وكذلك نسبة إلى، وكذلك قال به صاحب الفصول قدس سره، نفى الملازمة بالبيان الذي ذكرته للتو، ينفي وجود ملازمة بين حسن الصدق ووجوبه. ما حكم العقل بحسنه حكم الشارع بوجوبه، لا، ما حكم العقل بحسن الملازمة الصحيحة هي هذه، لا توجد مثل هذه الملازمة، الملازمة الموجودة هي هذه. ما حكم العقل بحسنه حكم الشارع، أدرك الشارع، علم الشارع أن عقل العقلاء يحسنه، أو ما حكم العقل بحسنه حكم الشارع بحسنه أيضا، أو قل أدرك الشارع حسنه أيضا عند نفس الشارع، هو حسن عند الشارع، وهذا لا يثبت الوجوب، لا توجد مثل هذه الملازمة. هذا الاحتمال الأول في تفسير الإخباري، كلمات الإخباري، ولعل هذا الاحتمال هو المقصود لصاحب الفصل. هذا الأول. الثاني الاحتمال الثاني أن يكون المقصود هو هذا. يوجد شقان، خلي أطبق هذا المقدار، إذا لحقت أخذ غيره. الثالثة، الناحية الثالثة بعد فرض عدم إمكان نفي الشارع، تلاحظون في المحاولة الثانية سلمنا بما قاله الإخباريون في المحاولة الأولى في التفسير الأول لكلامهم، يعني قلنا لو أمكن للشارع أن يردع عن حجية القاط في المحاولة الثانية، في المحاولة الثالثة لا، نسلم بما قلناه نحن في المحاولة الأولى، يعني لو فرضنا عدم إمكان نفي الشارع حجية القطع وعدم إمكان النهي عنه، يستحيل ذلك لأنها حجية ذاتية.
المفروض كلام الإخباريين
هذا بعد فرضي، لا، لو فرضنا، مو إحنا شنو في المحاولة الأولى قلنا لا يمكن للعقل، لا يمكن للشارع أن يردع عن العمل بالقاطع أصلا، حتى لو كان عقلا، حتى لو كان قطعا ناشئا من الدليل العقلي، أصلا مستحيل. في المحاولة الثانية سوينا، قلنا خوب لو تنزلنا عن إشكالنا وقبلنا بكلام الإخباريين،
طب ليش ما يصير بعكس
الآن بالثالث؟ هذا الشق الثاني. خوب لو قبلنا، لو أننا آمنا بما قلناه في النقطة الأولى، المحاولة الثانية لو أننا أنكرنا ما ذكرناه في المحاولة الأولى، ورتب لو آمنا هل يوجد ردع واقعي دليل على ردع الشارع؟ لو ما يوجد هاي المحاولة الثانية. المحاولة الثالثة لا لا، لو سلمنا بما قلناه في المحاولة الأولى ولا يمكن للشارع أن يردع عن العمل بالقطع أبدا أبدا. حينئذ شوفوا لاحظوا بعد فرضي استحالة، راح أبدل بعض العبارات، بعد فرضي استحالة ردع الشارع عن العمل بالقطع، نفي الشارع حجية القطع، هذا مستحيل أن ينفي الشارع الحجية. بعد استحالة النهي عنه، النهي معطوف على نفي، يجب أن نتساءل عن معنى حكم الشارع على طبق حكم العقل. والجواب الصحيح عن هذا السؤال عند هؤلاء، هؤلاء منهم الإخباريين، الجواب الصحيح عند هؤلاء يعني هم يعتقدون في أنفسهم هذا، يعتقدون في أن الجواب الصحيح هو هذا الإخباريين، هو حتى صاحب الفصول يمكن أن يفسر كلامه بهذا المعنى، أن يقال إن معناه معنى حكم الشارع على طبق حكم العقل، إن معناه إدراك الشارع وعلمه بأن هذا الفعل ينبغي فعله أو تركه لدى العقلاء. الملازمة واقعة بين هذين الأمرين، بين حكم العقل العملي، هاي الملازمة اللي يدركها العقل النظري واقعة بين أمرين، بين حكم العقل العملي بحسن الصدق وبين علم الشارع وإدراك الشارع لكون الصدق حسنا عند العقلاء، هاي الملازمة، هاي الملازمة. قال وهذا شيء آخر غير أمره ونهيه، هذا شيء ثاني غير أمر الشارع ونهي الشارع. خب والنافع لنا لكي نستكشف هو أن نستكشف أمره ونهيه، هذا النافع لنا في باب الأدلة العقلية اللي توصلنا إلى الأحكام الشرعية، أن نستكشف أمره ونهيه، يعني أن تكون الملازمة بين حكم العقل العملي بحسن الصدق وحكم الشارع بوجوبه، هذا هو النافع لنا. فنحتاج فيحتاج إثبات أمره ونهيه أمر الشارع نهي إلى دليل آخر سمعي، لأن أقصى ما ثبته الدليل العقلي أن الشارع يعتقد ويعلم ويدرك أن الصدق حسن عند العقلاء، واجب عنده الشارع لم يثبت الدليل العقلي وجوبه، إذن لابد من دليل سمعي، لابد النبي أن يخبرنا أو الإمام يخبرنا بالوجوب، ولا يكفي فيه ذلك الدليل العقلي في إثبات الأمر والنهي، الدليل العقلي الذي أقصى ما يستنتج منه أن الشارع عالم بحكم العقلاء أن العقلاء يحسنون الصدق، أو أنه حكم، يعني أن الشارع حكم، أقصى ما يستفاد هذا أن الشارع حكم بنفس ما حكم به العقلاء، حكم بحسن الصدق، أيوة حكم بحسنه لأنه حكم بوجوبه، فلا يكون منه من الشارع أمر مولوي أو نهي مولوي. يقول أقول وهذه آخر مرحلة لتوجيه مقالة منكر حجية العقل، وهو توجيه يختص بالمستقلات العقلية، ما يجيب غير المستقلات العقلية، لأن كل كلامنا في هذه الملازمة بين الحسن ما يدركه العقل العملي من حسن بعض الأفعال ووجوبه، هنا كلامه ما يدرك الوجوب، يدرك حسنه عنده هو أو عند العقلاء. ولهذا التوجيه صورة ظاهرية، صورة جميلة يمكن أن تنطلي، يمكن أن ينخدع بها المبتدأ، تنطلي تعبر على المبتدأ أكثر من تلك التوجيهات في المراحل السابقة. وهذا التوجيه ينطوي على إحدى دعويين، الدعوة الأولى إنكار الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع، هذا هو أحد أيضا تفسيرات تفسير كلام الإخباريين، إنكار الملازمة المذكورة بين حكم العقل وحكم الشرع. ملا ذكر المصنف في بداية الجزء الثاني هناك تفسيران آخران لكلام الإخباريين. التفسير الأول إنكار النقطة الثانية، لعلكم يقصدون إدراك إنكار إدراك العقل لهذه الصفات، والتفسير الآخر إنكارهم بحجية القطع الناشئ من الدليل العقلي. طب هذه الدعوة الأولى، دعوى إنكار الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع، وقد تقدم تفنيدها في الجزء الثاني فلا نعيد. إذا كان هذا مقصودهم هذا من قبله، إذا كان هذا مقصود الإخباريين وهذا مقصود صاحب الفصول هذا من قبله أساسا. لماذا؟ لأنه تقدم منا هنا أن العقل إذا قلنا أن هذا الحسن الذي يدركه العقل العملي مدرك للعقل العملي، هذا معنى أن آراء العقلاء بحسب تفسير الحكماء لأحكام العقل العملي أن آراء العقلاء بأجمعهم تطابقت على حسن الصدق، كل العقلاء يدركون ويحكمون بحسن الصدق، والشارع هو أحد العقلاء بل هو سيد العقلاء بل هو خالق العقل، إذن الشارع أيضا يدرك حسن الصدق، ولا معنى لحسن الصدق إلا عندما يدرك حسنه يعني يحكم بحسنه يعني يحكم بوجوبه. لا نقبل إنكار هذه الملازمة، لا نرتضي هذا بحسب ما مضى هنا. فلا نعيد. ثانية، إن الدعوة التي أشرنا إليها هناك في الجزء الثاني وتوضيحها، هذه الدعوة يحتاجها إلى توضيح لأن بها شقين، كل شق به جواب أتركه إلى يوم السبت، والحمد لله رب العالمين. ها يعني اليوم شو اسمه؟ أنا كنت محتار شلون؟